أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في أصحاب الإجماع، وهذا هو المبحث الأول في التوثيقات العامة، وهو مبحث طويل ومهم على بعض النتائج التي تترتب عليه. يعني هناك عدة أقوال في المسألة، بناء على بعض هذه الأقوال تكون الثمرة جدا عظيمة في هذا المبحث، وسنرى هل يمكن تثمين هذه الثمرة أم لا يمكن تثمينها. أصحاب الإجماع، يقول المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه أن مبحث أصحاب الإجماع من مهمات فن علم الرجال. يقول إنه من مهمات هذا الفن، أو من مهمات هذا الفن، إذ على بعض التقارير ترق الآلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة إلى حدودها، إلى حدود ماذا؟ الصحة يعني، أو يجري عليها حكمها، حكم الصحيح. ولتحقيق الحال يجب البحث عن أمور. الأول، ما هو الأصل في ذلك؟ وعليكم السلام. ما هو الأصل في مبحث أصحاب الإجماع؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الأصل في مبحث أصحاب الإجماع هو ما نقله الكشي رضوان الله تعالى عليه في عدة مواضع، في ثلاث مواضع من كتابه. وهذا لفظ عبارته. في الموضع الأول قال: تسمية الفقهاء، عندنا ثلاث عبائر، هي العبارة الأولى. يقول: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام اجتمعت، أو أجمعت العصابة. هنا اجتمعت، أنا في ذهن العبارة أجمعت. على أي حال، اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن حربود وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا: أفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان، الآن ستة أشخاص، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري. هذا بالنسبة إلى العبارة الأولى. العبارة الثانية يوردها نفس الشيخ الكشي رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. القسم الأول كان، أو العبارة الأولى، من أصحاب أبي عبد الله وأبي جعفر الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما. أما هنا فالعبارة مختصة بأصحاب أبي عبد الله عليه السلام. تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. يقول: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. يعني هذين غير ذلك اللي مروا منذ قليل، وهم ستة نفر: جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان. قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، يعني الصغار الشبان، خلينا نعبر، من أصحاب أبي عبد الله، لأنه هو طبقات أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. لطول عمره وطول مدة إمامته كان له أصحاب متفاوتي الدرج، يعني لم تكن دراجاتهم كلها بمستوى واحد. فهؤلاء هم الأحداث، يعني الذين نشأوا بعد ذلك، لم يصحبوا أباه الإمام الباقر سلام الله عليه. العبارة الثالثة يريدها نفس الشيخ الكشي بعد عدة صفحات، يقول: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن عليهما السلام، يعني الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهما. يقول: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون ستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر. وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضال بن أيوب. وقال بعضهم مكان فضال بن أيوب عثمان بن عيسى. انتهت الأقوال. ثم يقول وأبقى هؤلاء المجموعة الثالثة يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. ويظهر من ابن داود صاحب كتاب الرجال في ترجمة حمدان بن أحمد أنه من جملة من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم والإقرار لهم بالفقه، حيث ذكر اسمه وقال وهو من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم، لكن نسخ الكشف خالية من الإشارة إلى اسمه أصلا، ولعله أخذه من الأصول لا من منتخب الشيخ، لأنه تعلمون أنتم بأن كتاب الكشي كان في الأصل من تأليف الشيخ الكشي، ثم أتى الشيخ الطوسي وانتخب منه بعض الأمور، فلعلها من الأمور التي حلفها الشيخ الطوسي هذه العبارة، وكانت في أصل كتاب الكشي، فأخذها ابن داود من أصل كتاب الكشي ولم يأخذها من مختاره الشيخ الطوسي وهو اختيار معرفة الرجال. هذا يذكره كاحتمال، يقول ولعله أخذه من الأصول لا من منتخب الشيخ، كما احتمله المحدث النوري. المحدث النوري صاحب المستدرات على الوسائل احتمل هذا الأمر، لكن التأمل يقول الشيخ السبحاني يرشدنا إلى خلاف ذلك، وأن هذا الأمر لم يأخذه ابن داود من كتاب الكشي، وأن العبارة كانت متعلقة بحماد بن عيسى المذكور قبل حمدان، وهذه صارت في عدة موارد. نسخ كتاب ابن داود فيها إشكالات كثيرة، من ضمن الإشكالات أنه بعض الأحيان عبارة أصلا تنتقل إلى ترجمة أخرى، ومن ضمن هذه الموارد هذا المورد، فإنه ذكر ترجمة حماد بن عيسى ثم ترجمة حمدان بن أحمد فأتى بهذه العبارة في حمدان بن أحمد، مع أن المفروض أن يأتي بها في ترجمة حماد بن عيسى، وأن العبارة كانت متعلقة بحماد بن عيسى المذكور قبل حمدان وقد سبق قلمه الشريف أو قلم الناسخ، فخلط هو أو النساخ، ووجه ذلك أنه عنون أربعة أشخاص بالترتيب الآتي: أول حماد بن عثمان النار، ثم حماد بن عثمان بن عمرو، ثم حماد بن عيسى، ثم حمدان بن أحمد. وصرح في ترجمة حماد بن عثمان النار أنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وأتى بهذا المضمون في ترجمة حمدان، مع أن اللازم عليه أن يأتي بهذا المضمون في ترجمة حماد بن عيسى لا ترجمة حمدان بن أحمد. ولعل الجميع كان مكتوبا في صفحة واحدة فزاغ البصر، فكتب ما يرجع إلى ابن عيسى في حق حمدان. على أي حال، على كل التقادير لا ينبغي التأمل في هذا المطلب، بحيث أنه نحتمل أن حمدان بن أحمد ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، لا ينبغي ذلك. لماذا؟ لكثرة الأخطاء الواقعة في نسخة ابن داود، يعني حتى لو لم نجزم بصحة هذا الأمر لا يمكن الاطمئنان بنسخة ابن داود، بحيث نحتمل بالفعل أنه ورد في حقه هذه العبارة، خصوصا أن العلامة وغيره لم يشيروا إلى هذه العبارة، وهناك من هو قبل ابن داود أشار إلى هذه العبارة ولم ينقلها كما نقلها ابن داود. يعني عفوا ولم يأتي بها لم يدخل في ضمنها حمدان بن أحمد، بل نفس ابن داود كما سنشير الآن يقول: أضف إلى ذلك أن ابن داود نفسه خص الفصل الأول من خاتمة القسم الأول من كتابه بذكر أصحاب الإجماع. في الجزء الأول من كتابه بعده وضع ماذا؟ بعض الفصول. الفصل الأول في ذكر أصحاب الإجماع وعددهم كما ذكرهم الشيخ الكشي من دون أن يدخل فيهم حمدان بن أحمد، هذا قرين على أنه لم تكن لديه نسخة أخرى، وأن الخطأ وقع بين حماد بن عيسى وحمدان بن أحمد، فأرسل العبارة الخاصة بحمدان بحماد بن عيسى في حمدان بن أحمد، وذكر أسماءهم مصرحا بكون حماد بن عيسى منهم من دون أن يذكر حمدان بن أحمد. والعجب أنه ذكر الطبقة الثالثة بعنوان الطبقة الثانية، خلط بين الطبقة الأولى بين الثانية والثالثة، وقال إنه من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، مع أنه صرح في ترجمة كل منهم أنه كان من أصحاب الرضا عليه السلام الطبقة الثالثة، وبعضهم من أصحاب أبي إبراهيم وأبي جعفر الثاني عليهما السلام، يعني الإمام الكاظم هذا والإمام الجواد سلام الله عليهما. هذا مضافا إلى أنه لا اعتبار بمن فرد به ابن داود مع اشتمال رجاله على كثير من الهفوات. ثم يأتي الشيخ السبحاني بمطلب، وهو أن التعبير عن هؤلاء بأصحاب الإجماع هذا اصطلاح جديد لم يرد في عبائر القدماء. عنوان أصحاب الإجماع نفس عنوان أصحاب الإجماع لم يرد في عبائر القدماء، وإنما ورد في عبائر المتأخرين. يقول: إن التعبير عن هذه الجماعة بأصحاب الإجماع أمر حدث بين المتأخرين، وجعلوه أحد الموضوعات التي يبحث عنها في مقدمات الكتب الرجالية أو خواتيمها، ولكن الكشي عبر عنهم بتسمية الفقهاء من أصحاب الباقرين عليهم السلام، أو تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق، يعني كعنوان في نفس كتاب الكشي ما قال أصحاب الإجماع، وإنما قال تسمية الفقهاء ثم أتى بأسمائهم، قال أجمعت عصابة على تصحيح ما يصف عنهم. تسمية الفقهاء من أصحاب الباقرين، أو تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق، أو تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم والرضا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فهو رحمه الله كان بصدر تسمية الفقهاء من أصحاب هؤلاء الأئمة الذين لهم شأن كذا وكذا، والهدف من تسميتهم دون غيرهم هو تبيين أن الأحاديث الفقهية تنتهي إليهم. هذا احتمال، لأنه هناك عدة احتمالات في المسألة، فكأن الفقه الإمامي مأخوذ منهم، ولو حذف هؤلاء وأحاديثهم من بساط الفقه لما قام له عمود ولا اخضر له عود. ولتكن على ذكر من هذا المطلب فإنه يفيدك في المستقبل. المبحث الثالث في عدد هؤلاء، هنا كلام طويل يأتي به المصنف، وخلاصته أنه أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما ستة، هم الذين تقدمت أسماءهم: زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ومنه كلهم ذكرناهم، ومحمد بن مسلم الطائفي. وذكر أيضا أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه وأصحاب الإمام الكاظم. الملاحظ أن الشيخ الكشي ذكر في كل مجموعة ستة أشخاص على أنهم هم أصحاب خلينا نعبر عنهم بأصحاب الإجماع، ذكر على أنهم هم الستة فقهاء، ثم ذكر وقال بعضهم، فهو يختار شيء يظهر منه أنه يتبناه. إذا نرجع إلى العبارة الأولى مثلا نجده يقول: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، يقول: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين كذا، ويذكر أسماءهم، إلى أن يقول: ومحمد بن مسلم الطائفي، قالوا أفقه الستة زرارة، وقال بعضهم. إذن هو يتبنى رأي، يتبنى رأيا، ثم يذكر في قبال الرأي الذي تبناه رأيا آخر، يقول وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي. فهنا عندنا في العبائر الثلاث هناك رأي متبنى للكشي، وهناك في قباله بعض الآراء. طبعا العبارة الثانية ما فيها إلا الستة، لم يكن هناك خلاف في عددهم، لكن في العبارة الأولى والعبارة الثالثة كان هناك خلاف في عددهم. خب، ففي الستة الأولى وقع الخلاف بين أبي بصير الأسدي وأبي بصير المرادي. ما المراد بأبي بصير؟ أي أبي بصير هو الذي يدخل في أصحاب الإجماع، هو يتبنى أن الذي يدخل هو الأسدي، وقال بعضهم بأن الذي يدخل هو المرادي ليث بن البختري. عندنا أبو بصير، طبعا كليهما ثقة، أبو بصير الأسدي وهو يحيى بن القاسم، وأبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري، كليهما ثقة، ما عندنا مشكلة يعني في أصل وثاقتهما. لكن من الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه لو تممنا نقادها ببعض الأنحاء؟ من الذي أجمعوا؟ الشيخ الكشي يدعي أنه الأسدي، والبعض الآخر يدعي أنه ماذا؟ ليث المرادي. الستة الثانية ما كان فيهم خلاف، الستة الثالثة وقع الخلاف فيهم، خمسة منهم مورد اتفاق بين الكشي وغيره. والسادس وهو الحسن بن محبوب يدعيه الكشي وغيره ينفيه ويضع مكانه شخصا آخر. يقول ذكر بعضهم مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضال وفضال بن عيوب. هنا العبارة فيها احتمالات، يعني الحسن بن علي بن فضال وفضال بن أيوب، هل اثنين تصير على هذا القول سبعة المجموعة الثالثة أم لا؟ بعضهم قال الحسن بن علي بن فضال، والبعض الآخر قال فضال بن أيوب، فهم ستة في كل الأحوال، المجموعة الثالثة ستة. العبارة العطف بالواو يقتضي ماذا؟ الاثنينية، وأنهما في عرض واحد، لكن هذا محتمل، محتمل أيضا أنهما ذا المراد ستة. وذكر بعضهم مكان فضال بن أيوب، شوف هاي قرينة على أن العاطف، قرينة على أن القول جعلهم سبعة، وإلا لما كان هناك معنى أن يقول مكان فضال بن أيوب. وعليكم السلام. مكان الحسن بن محبوب، وذكر بعضهم مكان فضال بن أيوب عثمان بن عيسى، فما احتمله المصنف في الصفحة 167 حيث قال الظاهر أن الواو بمعنى أو، أي أحد هذين يعني فضال بن أيوب أو الحسن بن علي بن محبوب، هذا الاحتمال بعيد. والاحتمال الأقوى ماذا؟ الاحتمال الأقوى أن العطف هنا بمعنى الواو مو بمعنى او، فيكون بناء على القول الثاني المجموعة الثالثة سبعة وليس ستة. الشيخ الكشي فقط التزم بان المجموعة الثالثة ستة، واما القول الذي في قباله حدث الحسن بن محبوب وجعل مكانه اثنين، الحسن بن علي بن فضال وفضال بن ايوب، والقول الثالث الحسن بن علي بن فضال وعثمان بن عيسى، يعني مكان فضال بن عيوب أن يجعل عثمان بن عيسى، فيكون خمسة من الطبقة الثالثة مورد اتفاق بين الكشي وبين غيره، وعدة أشخاص محل خلافين، وبالنتيجة يكون 16 شخصا موضع اتفاق من الكل، وهم الستة الذين في الطبقة الثانية هي ما في خلاف بينهم، والخمسة الذين في الطبقة الثالثة والخمسة الذين في الطبقة الأولى، فيصير المجموع كم؟ 16، 5 و5 و6. وانفرد الكشي بنقل الإجماع على شخصين وهما أبو بصير الأسدي في الطبقة الأولى والحسن بن محبوب من الطبقة الثالثة، ونقل الآخرون الذين لم يقبل قولهم الكشي، نقل الآخرون الاتفاق على أربعة، وهم أبو بصير المرادي من الستة الأولى والحسن بن علي بن فضال وفضال بن أيوب وعثمان بن عيسى، هؤلاء الثلاثة من الطبقة الثالثة، فيكون المجموع 22 شخصين، اثنين وعشرين شخصين، بينما اتفق الكل على كونهم من أصحاب الإجماع أو قال به الكشي وحده أو غيره، فالمتيقن هو 16 شخصا والمختلف فيه هو 6 أشخاص. هذا لا تغفلون عنه. خب هنا يظهر أنه هناك خلاف إذن بين أصحابنا في عدد أصحاب الإجماع، صحيح؟ المحدث النوري يأتي لمحاولة الجمع بين هذه الأقوال، يقول: ثم إن المتتبع النوري قد حاول رفع الاختلاف بين هذه الأقوال قائلا أنه لا منافاة بين الإجماعين في محل الانفراد. ليش لا منافاة؟ لأن من يدعي أنه أبو بصير المرادي لا ينفي الأمر عن الأسدي، هو يدعي الإجماع في المرادي لكن لا يقول لا يوجد إجماع في الأسدي، ومن يدعي الإجماع في أبو بصير الأسدي لا ينفي الإجماع في المرادي. واضح؟ يقول إنه لا منافاة بين الإجماعين في محل الانفراد لعدم نفي أحد الناقلين ما أثبته الآخر، وعدم وجوب كون العدد في كل طبقة 6، فلنلتزم بأنه في الطبقة الأولى 7 وفي الطبقة الثانية 6 وفي الطبقة الثالثة كان 9. ما المشكلة؟ هل توجد آية نازلة من السماء تمنع من ذلك؟ لا يوجد شيء يمنع من أن نقول بأنهم كانوا 7 و6 و9. هذا ما ادعاه الشيخ النوري، فيدعي أن مجموع هؤلاء هم محل إجماع. خلاصة كلام أنه مجموع هؤلاء 22 هم ماذا؟ مجموعهم محل إجماعين. ونخل، يقول الشيخ سبحاني، عن بعض الأجلة الإشكال عليه بأن الكشي جعل 6 الأولى أفقه الأولين، وقال أفقه فقالوا أفقه الأولين 6، ومعناه هؤلاء أفقه من غيرهم ومنهم أبو بصير المرادي، وعليه فالأسدي الذي هو جزء من 6 الذين ادعاهم الكشي أفقه من أبي بصير المرادي. هنا أفقه صيغة تفضيل بعد. وعلى القول الآخر يكون المرادي من أفراد 6 ويكون أفقه من أبي بصير الأسدي، فيحصل التكاذب بين النقلين. أنت أيها المحدث النوري تقول لا منافاة بين النقلين، مع أنه ماذا؟ الأفقهية تقتضي ماذا؟ أفضلية. فواحد منهم يقول الأفقه هو الأسدي، والآخر يقول الأفقه هو المرادي. الشيخ السبحاني يقول هذا الكلام غير تام، إذ يمكن المناقشة فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا الكلام يتم في القسم الأول من هذه الطبقات الثلاث، يعني في خصوص الطبقة الأولى، وأما الطبقة الثالثة، الطبقة الثانية ما عندنا خلاف في عددهم، وأما الطبقة الثالثة ماذا؟ فهناك خلاف في عددهم ولم يأتي فيها لفظ أفقى، فهذا الكلام مختص بالطبقة الأولى، وأما الطبقة الثانية والثالثة فلم يأتي فيهما أفقى هؤلاء، أو هؤلاء أفقى أصحاب الإمام كذا. هذا أولا. وثانيا، من المحتمل إذا رجعنا إلى عبارة الشيخ الكشي، من المحتمل أن يكون متعلق الإجماع هو التطبيق والانقياد لا عنوان الأفقهية في الكل، يعني لم يجمعوا على أن هؤلاء أفقه أصحاب الإمام، وإنما أجمعوا على ماذا؟ على تطبيقهم. نرجع على عبارة الشيخ الكشي ونشوف العبارة الأولى، يقول: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، يقول: اجتمعت العصابة على تطبيق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين 6 زرارة وفلان، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي. نرجع حين للعبارة، يحتمل أن يكون متعلق الإجماع هو التطبيق والانقياد لهم بالفقه، يعني الأصحاب أجمعوا على الانقياد لهم، لأنه قال: وانقادوا لهم بالفقه، اجمعوا على تطبيقهم والانقياد لهم بالفقه. ثم قال ايضا فقالوا افقه الاولين ستين. هناك امرين يدعي الاصحاب، الامر الاول او يدعي الكتب بالنسبة للاصحاب، الامر الاول يدعي انهم اجمعوا على الانقياد لهؤلاء وتصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، الامر الثاني ان هؤلاء هم الافقه متعلق الاجماع. الاجماع تعلق باي شيء، بالاول او الثاني؟ بالاول يقول الشيخ السبحاني، من المحتمل على اقل تقدير هذا محتمل، فلا يبقى هناك قطع بالتكاذب. خب ثم يأتي ثم يشير الشيخ السبحاني الى ان السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد بن بحر العلوم العالم المعروف، نظم ارجوزة تعرض فيها الى اصحاب الاجماع في ضمن ما تعرض اليه من الباحث الرجالية، واشار قد اجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم الى اخر القصيدة. ثم يقول في خاتمتها بعد ان يشير الى اسمائهم، يقول وما ذكرناه الاصح عندنا وشذ قول من به خالفنا، يشير الى ان هناك اقوال اخرى، انا اختار هذه الاقوال، واذا راجعنا ما ذكره من اسماء نجده يخالف الكشي في بعض الاسماء، فيختار القول الاخر كما في ابي بصير المرادي والاسدي، يختار المرادي على الاسدي. خب بعد ذلك يدخل الشيخ السبحاني في مبحث مهم، كيف تلقى الاصحاب هذا الاجماع؟ مو يقول الكشي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، كيف الاصحاب تلقوا هذا الاجماع؟ هل قبلوا بهذا الاجماع ام ردوا قالوا لا نقبل بكلامك، ام رتبوا عليه الاثر، ماذا فعلوا؟ يقول بان الشيخ النوري رضوان الله عليه جمع موارد عديدة يتضح منها ان الاصحاب قد تلقوا هذا الاجماع بالقبول، ويشير الشيخ النوري الى عدة موارد، منها ان اول من نقل هذا الاجماع هو ابو عمرو الكشي، وهو من علماء القرن الرابع وكان معاصرا للكليني وان تأخر عنه بحسب الظاهر قليلا، وتتلمذ للعياشي صاحب التفسير، هذا النقل الاول. ثم يتلوه في النقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وهو من علماء القرن الخامس المتوفي عام 460، حيث انه قام باختصار رجال الكشي بحذف اغلاطه وهفواته، ولم يحذف منه هذه العبارة، مما يظهر منه انه يرتضيه. كما يظهر من العبارة التي نقلها السيد بن طاووس عن نفس خط الشيخ الطوسي في اول الكتاب، قال هذه الاخبار استصرتها من كتاب الرجال لابي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، واخترنا ما فيها، حيث اخترنا ما فيها يظهر منه ماذا؟ انه يرتضي هذا الامر، هذه المطالب. مضافا الى ذلك انه في كتاب العدة يقول فوت الطائفة بين ما رواه محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر البيزنطي، وهؤلاء الثلاثة كلهم في الطبقة الثالثة من اصحاب الاجماع، سوت الطائفة بين ما رواه هؤلاء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا ممن يوثق به، وبين ما اسنده غيرهم، بين هؤلاء، بين ما رواه هؤلاء وبين ما اسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمرسلهم. اذا انفردوا عن روايتي بمراسلهم، المفروض اذا انفردوا عن روايه غيرهم، على العباره هكذا. فان قوله وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا ممن يوثق به إشارة إلى أصحاب الإجماع، إشارة إلى ماذا؟ إلى أصحاب الإجماع. طبعا سيأتي المناقشة في هذا، هل الشيخ الطوسي سيأتي بحث مستقل حول هؤلاء الثلاثة صفوان والبيزنطي وابن أبي عمير، وهل عبارة الشيخ الطوسي هنا وغيرهم حينما قال وغيرهم ممن عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ناظر إلى أصحاب الإجماع أم لا ناظر إلى أمر آخر؟ سيأتي أنه من المحتمل هذا وهناك احتمالات أخرى أيضا. فإن قوله وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به دليل على أن فيهم جماعة معروفين عند الأصحاب بهذه الفضيلة، ولا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات إصابة مشتركة في هذه الفضيلة غير هؤلاء. فكأن الشيخ الطوسي في كتاب العدة يشير إلى أصحاب الإجماع. خب، وممن تلقاه بالقبول أيضا ابن شهراشوب في كتاب المناقب، حيث ذكر في أصحاب العلم سلام الله عليهم، ذكر أصحاب الإجماع في ضمن كتاب المناقب. خب، ونقل الطبقة الأولى والثانية وترك ذكر الطبقة الثالثة، ونقل الطبقتين بتغيير بسيط في العبارة كما سيوافيك وجهه. وممن تلقاه بالقبول أيضا العلامة الحلي في بعض كتبه كما في كتاب الخلاصة، حيث قال في عدة موارد كما في ترجمة عبد الله بن بكير، أشار إلى هذا المطلب في عدة مطالب كما في ترجمة عبد الله بن بكير، حيث أنه فصحي، ومع ذلك ومن أصحاب الإجماع فأشار إلى أنه لا تعارض واستغرب قبول روايته. وصفوان بن يحيى والبيزنطي وأبان بن عثمان، فيظهر من العلامة أيضا أنه ما لا يقبل هذا الأمر. وقال ابن داود مؤلف الرجال أجمعت العصابة على 18 رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم غير أنهم يتفاوتون 3 درج. جعل التفاوت مو في أنهم من أصحاب الإمام الباقر والصادق وأولئك من أحداث الإمام من أحداث أصحاب الإمام الصادق والطبقة الثالثة، لا، جعل التفاوت في نفس رتبهم، لا في أنهم من أصحاب الإمام الفلاني أو كذا، غير أنهم يتفاوتون 3 درج. وذكر أسماءهم. وقال الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في غاية المراد عند البحث عن بيع الثمرة بعد نقل حديث في سنده الحسن بن محبوب، يقول وقد قال الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب. نعم، لم نجد، يستدعي الشيخ سبحانه هنا يقول لم نجد من يذكر هذا الإجماع أو يشير إليه من علماء القرن السابع كالحسن بن زهرة العالم الجليل المعروف ونجيب الدين بن نمى وأحمد بن طاووس والمحقق الحلي ويحيى بن سعيد وأضرابهم، فإنهم لم يشيروا، كما لم نجد من يذكره من علماء القرن التاسع كالفاضل المخلال وابن فهد الحلي، هؤلاء لم يشيروا إليه. نعم، ذكره الشهيد الثاني وهو من علماء القرن العاشر، ذكره في شرح الدراية في تعريف الصحيح، حيث قال نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فصحيا، وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه، كما نقل في الروضة البهية، هذا شرح اللمعة، في كتاب الطلاق عن الشيخ أنه قال إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير وأقروا له بالفقه والثقة. وأما القرون التالية فقد تلقاه عدة من علماء القرن الحادي عشر بالقبول كالشيخ البهائي والمحقق الدامال والمجلسي الأول وفخر الدين الطريحي والمحقق السبزواري، مؤلف كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد يسمى، وله كتاب أيضا قيم، كتاب شنه؟ الكفاية، كفاية الفقه. أرشاد العلامة الحلي، كما تلقى أرشاد الأذهان، كما تلقاه بالقبول كثير من علماء القرن الثاني عشر كالمجلسي الثاني المتوفي عام 1110 هجرية وعلماء القرون التالية، ولا نرى حاجة في ذكر عبائرهم، ماكو فائدة. خب، ثم يأتي الشيخ السبحاني بتعليق مهم، أقول إن الأصحاب وإن تلقوه بالقبول لكن ذلك التلقي لا يزيدنا شيئا، لأنهم اعتمدوا على نقل الكشي، ولولا لما كان من ذلك الإجماع أثرون. ولأجل ذلك نرى أن الشيخ لم يذكره في كتابي الرجال والفهرس، ولا نجد منه أثرا في رجال البرقي وفهرس النجاشي، وذكره ابن شهراشوب تبعا للكشي وتصرف في عبارة الكشي على أن ذكر الشيخ في رجال الكشي لا يدل على كونه مختارا عنده. يقول صحيح أن الشيخ الطوسي انتخب من كتاب الكشي جملة من الأمور فنقحه، لكن من غير الواضح أن الشيخ الطوسي كان يتبنى كل ما أبقاه في رجال الكشي ونقحه عن الكثير من الأخطاء. يقول لأنه يقول على أن ذكر الشيخ في رجال الكشي لا يدل على كونه مختارا عنده، الشيخ الطوسي ما حذف هذه العبارة من رجال الكشي، فقد يستفيد البعض منها أنه يتبنى هذا القول. يقول هذا لا يستفاد، لأنه هذبه عن الأغلاط لا عن كل محتمل للسرق والكذب، مو واضح أنه يتبناه، ويبقاه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده لا كونه مقبولا، وفرق بين الأمرين. تارة نقول أنا لا أرده، وتارة يقول أنا أقبله وأصدق به، فرق بين الأمرين. وهذا الكلام فيه مجال للتأمل بالنسبة إلى أن الشيخ يتبناه أم لا. لماذا؟ لأنه تقدم منذ قليل أن الشيخ السبحاني نقل عن كتاب السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم لعلي بن طاووس سير علي بن طاووس أنه ينقل عن نسخة الشيخ الطوسي: هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي واخترنا ما فيها. ظاهر عبارة واخترنا ما فيها شنو؟ أنه يتبنى ما أبقاه في الكتاب، ظاهر العبارة انصافا أنه يتبنى، ظاهر العبارة أنه يتبنى، وإلا ما إلى معنى يقول واخترنا ما فيها. لكن النسخ الموجودة من كتاب الكشي خالية من هذه المقدمة، لكن السيد يؤكد أنها في خط الشيخ، يعني ينقلوها عن خط الشيخ، فلعل النسخ حذفوها أو سقطت أو ما تأكد ذلك لا ندري. لا في كتاب الفهرس والرجال، يعني هو هناك لم يكذب هذه العبارة حتى نقول هناك تعارض، لم ينقلها
في هذا الآراء، يعني إذا كان
المسخ
باختيار الشخص ولا يوثقون في الفهرس إذا كان تعارض،
حتى لو كان هناك تعارض قد يتبدل رأي الشيخ الطوسي فيقبل بالرواية بعد أن كان يردها أو بالعكس، هذه أمور تحصل. والاختيار حصل في سنة 456 هجرية، في صفر سنة 456 اختصار كتاب الكشي، فما المانع عن الشيخ الطوسي يقبل بعد ذلك بالرواية؟ نعم
الشيخ السيد علي بن طاووس
هسه في مجال هو ابن بنته قطعا، لكن هل مباشرة؟ لا ليس مباشرة بل بوسائط، هذا ما نبغى ندخل في هالبحث، بعدة وسائط واضح مو ابن بنته المباشر يعني، وإنما في بعض الوسائط هو يعبر عنه جدي في كثير من كتبه، ويعبر عن ابن أبو علي بخالي، لكن مو الخال المباشر ولا الجد المباشر، وإنما المراد جدي ولو بواسطتين، يصح أن أقول جدي، يعني هو جد جدتي بعد، مو جد أمي بعد، جد جدتي، يصح أن أقول ماذا؟ جدي. وإلا الفارق الزماني من الواضح جدا أنه لا يتواءم مع ذلك الشيخ السيد بن طاووس من مواليد ما ذكرنا الآن أواخر القرن الثالث الهجري 590 كذا الحدود، أنا الحين دقيقة ما يحضر من تاريخ مولده، بس في هذا الحدود. هذا بحث كتبنا حوله في مواضع، علقنا على بعض الكتب يعني هوامش في هذا الموضع بالفعل. وهذا ما يجي بس بالنسبة له، بالنسبة له ابن إدريس أيضا، ابن إدريس أيضا هو حفيد الشيخ الطوسي وليس حفيدا مباشرا بل حفيد بالواسطة، فإذا شفتم في الكتب أنه حفيد الشيخ الطوسي ليس حفيدا مباشرا، أمه مو البنت المباشرة للشيخ الطوسي. خوف الشيخ ورام ايضا هسه احنا ما نبقى الحين ندخل في سلسله مثل ابن طاووس لانه يصير خروج عن ماذا؟ عن محل كرامنا، بس بما ان الشيخ سال سبط الصحيح بس مو السبط المباشره يعني. الثالث في وجه حجيه ذات الاجماع ندخل فيه. خوف أخذ الأصوليون، نأخذ مقدار من هذا المبحث طويل، نأخذ مقدارا منه. احنا طبعا في هذا المبحث قدر الإمكان بالقبض بنطبق فيه العبارة لأنه في بعض المباحث مهمة وما أريد نغفل فيها نكات. أخذ الأصوليون في باب حجية الظنون فصلا خاصا للبحث عن حجية الإجماع. ما نتكلم عن إجماع الشيخ الكشي، ها نتكلم عن أصل أن الإجماع حجة أم لا. ملتفتين؟ الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ المعروف عند الفقهاء أن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم حجة، والحجية لا لنفس الإجماع بما هو إجماع بل بما هو كاشف عن رأي المعصوم. لرأي المعصوم خلني أعبر، الحجة رأي المعصوم المنكشف من خلال هذا الإجماع، واضح؟ فيقول عقل الأصوليون في باب حجية الظنون فصلا خاصا للبحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، وهو ما يعبر عنه الإجماع المنقول. يأتي الشيخ الطوسي ويقول أجمعت الطائفة على الأخذ بخبر الواحد، أو أجمعت الطائفة على أن المطلقة الرجعية كذا، أو أجمعت هذه الإجماعات المنقولة يعبرون عنها. هناك بعض الكتب متخصصة في نقل الإجماعات، ابن زهرة ينقل الإجماع كثيرا الغنية، وعندنا أيضا أحد علماء البحرين له كتاب الغنية أيضا، سيد حسين الغريفي رحمة الله عليه مدفون في قريتنا متوفي سنة 1001 هجرية، ينقل الغنية في مهمة في مسائل الدين كذا عن تقليد المجتهدين، يذكر فيها موارد الإجماعات فقط، مطبوع الكتاب لكن طبعا قديمة يعني قبل 20 سنة حدودا. خب يقول فذهب البعض إلى حجية هذا الإجماع المنقول بادعاء شمول أدلة حجية خبر الواحد له، خبر الواحد يشمل حجية الإجماع المنقول. فإذا الشيخ الطوسي أخبرنا بأن الشيعة أجمعوا على هذا الأمر هو ثقة، فيشمله ماذا؟ أدلة حجية خبر الواحد. ما دل على أن خبر الواحد حجة يشمل هذا الخبر، هذا إخبار من الشيخ الطوسي وهو ثقة، فهذا مصداق لحجية خبر الواحد. إلا أن هذا الكلام لم يقع موضع القبول من الأصوليين. يقول واختار المحققون وعلى رأسهم الشيخ الأعظم. طبعا هذه المسألة بالنسبة إلى القدماء ما كانت كثيرا منقحة، يعني تجد العبائر الكثير من، حينما أقول القدماء ما أقصد يعني القدماء بالمصطلح الفقهي، أقصد من كانوا في العصور الغابرة يعني حتى المتأخرين العلامة ومن جاء بعده، أريد أدخلهم هني، ما كانت المسألة منقحة عندهم، كانوا يعتمدون على الإجماع المنقول من غير التفات. هناك مطالب حققها المتأخرون من الأصوليين، متأخرين المتأخرين خلني أقول. واختار المحققون وعلى رأسهم الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه عدمها، يعني عدم حجية هذا الخبر، قائلا بأن أدلة حجية خبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم عن حس لا عن حس. ملتفتين؟ حجية خبر الواحد نقبل بها إذا نقل هذا الواحد الثقة قول المعصوم عن حس، يعني يقول أنا سمعت المعصوم أو سمعت من سمع المعصوم يقول، سواء سمع المعصوم مباشرة أو بواسطة ماكو فرق، المهم أنه ينقل كلام المعصوم عن حسين سماعين أو ما شاكل ذلك، أو من خلال ورقة مثلا قارنها كتبها له المعصوم مثلا، أو ينقل رؤيته للمعصوم يفعل كذا، هذا كله تشمله أدلة الحجية. أما إذا جاء ونقل لنا رأي المعصوم بتخمين، أظن أنا أعتقد أن المعصوم يرى هذا الرأي، خب انت تعتقد احنا ما نعتقد، هذا الاعتقاد انت توصلت اليه بمقدمات، واضح؟ هذه المقدمات ليست حسية، ما دامت ليست حسية لا نقبل بإخبارك. يقول وخصها بما إذا نقل قول المعصوم عن حس لا عن حاد، واضح؟ ثم يقول وناقل الإجماع، هذا الإجماع المنقول، من ينقل الإجماع المنقول؟ كالشيخ الطوسي حينما يقول أجمع الشيعة على كذا، أو أجمعت الطائفة على كذا، أو أجمع أصحابنا على كذا، هذا إجماع منقول. يقول وناقل الإجماع ينقله، يعني ينقل قول المعصوم، ينقله حدسا لا حسان. أريد أفكك إياكم العبارة، ينقله حدسا لا حسان، يعني ينقل قول المعصوم حدسان نظران برأيه، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية السبب، فإن ناقل الإجماع عادة ماذا يفعل؟ التفتوا، ناقل الإجماع يستقرئ آراء 5-6-7 من العلماء ويراهم متفقون على شيء، فيتساهل ويقول أجمعت الطائفة على كذا، وهذا التساهل موجود انصافا في عبائرهم وله قرائن كثيرة، نقل الإجماع في عبائر القدماء. بل حتى في وقتنا الراهن تشوف احنا البعض يذهب ليشاهد فتوى السيد الخوري وفتوى السيد السستاني وفتوى السيد الإمام وفتوى فلان وفلان 4-5 من المراجع، يقول هي مسألة متفق عليها. هذا مثل هذا التسامح موجود في وقتنا الراهن عندنا، واضح؟ فهذا كان أيضا موجود في الزمن الغابر، كانوا يرى آراء 5-6 من الفقهاء ويقول كلهم، مع أن الذين استقراهم 5 من 100 يقول ينقله من ناحية السبب عن حسن، وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الإمام عليه السلام. ووجه كونه حسيا لا حسيا أن الجل لولا الكل، يعني جلهم إن لم يكن يجمعهم يستكون في إحراز السبب باتفاق عدة من الفقهاء. وإيش المقصود بالسبب وإيش المقصود بالمسبب؟ لأن هذا مصطلح السبب والمسبب إذا مو واضح بتكون العبارة مبهمة. نحن في الإجماع ماذا نفعل؟ نستقرأ آراء العلماء. هذا استقراء آراء العلماء سبب لحصول الاطمئنان برأي المعصوم. فآراء العلماء سبب، رأي المعصوم الذي نستكشفه مسبب، واضح؟ اتضح المقصود بالسبب؟ في نفس السبب يقول ووجه كونه حدسيا لا حسيا أن الجل لولا الكل يكتفون في إحراز السبب، لولا الكل يعني إن لم جلهم إن لم يكن كلهم يكتفون في إحراز السبب. بماذا؟ باتفاق عدة من الفقهاء لاتفاق الكل، يشوف مجموعة من العلماء فيرى أنهم متفقون على شيء فيقول كلهم متفقون كل العلماء، وينتقلون من اتفاق عدة من العلماء إلى اتفاق الجميع، وهو مجرد حرس، إذ أن اتفاق بعض العلماء لا يعني اتفاق جميع العلماء على هذه المسألة كما هو واضح، لا يعني موافقة الجميع لهم في هذه المسألة. لهذا هو نقل حدسي، هذا من ناحية السبب. من ناحية المسبب يقول من ناحية المسبب وهو قول الإمام، فإنهم يجعلون اتفاق العلماء دليلا على موافقة قولهم لقول الإمام، وهذا حرس يحدث بأن اتفاقهم كاشف عن قول الإمام حرسا لا حسا، مع أن الملازمة بين ذاك الاتفاق وقول الإمام غير موجودة، لا يوجد دائما ملازمة. وعلى ذلك فناقل الإجماع ينقل السبب وهو اتفاق الكل، والمسبب وهو قول الإمام حرسا لا حسا، حرسان لا حسان، وهو خارج عن مورد أدلة الحجية. بقية المبحث بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.